عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وعبد الله حميد، ونبدأ هذه الحلقة بأبرز العناوين.
الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا يسقط عضوية السودان، والتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يعلن أن بلاده تعمل مع تركيا لإعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي.
البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية جوهرية.
إلى التفاصيل، والبداية من الشأن السوداني، حيث لوح الاتحاد الأفريقي بإمكانية تعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوماً. وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي عزل الرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري. وأعرب الاتحاد عن تأييده لمطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة مدنية.
هذا ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت، مؤكدا أنه سيستمر في الاعتصام حتى تنفيذ مطالب الثورة. شكل المعتصمون السودانيون المرابطون أمام قيادة الجيش السوداني حلقات حول منطقة الاعتصام لمنع قوات الجيش من فضه بالقوة. تنضم إلينا من القاهرة لمناقشة الموضوع دكتور هبة البشبيشي، الخبيرة في الشؤون الأفريقية. دكتور، بعد التحية، الاتحاد الأفريقي هدد بوقف عضوية السودان في المنظمة حال عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية في مدة 15 يوما، هل ستنتظر المنظمة ردا من المجلس الانتقالي برأيك؟
بتصور أنه يكون هناك رد أكيد للمجلس الانتقالي في السودان على هذا التحذير الذي أصدره بيان مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الأفريقي. الحقيقة ده إجراء تلقائي، إجراء في سيستم العمل داخل الاتحاد الأفريقي لأي دولة بيحدث فيها يعني نوع من أنواع ترك السلطة أو ترك الحكم بصورة فجائية كما حدث في السودان عقب ثورات أو عقب تحرك مجتمعي. الحقيقة في دول كثيرة يعني تم تعليق عضويتها، وكان آخرها يمكن مصر حصلت على هذا التصنيف من قبل، ولكن إذا ما اتضحت الأمور في لجان عمل يعني دبلوماسية خرجت من السودان، بالإضافة إلى عدد من يعني الإيضاحات القانونية اللي ممكن تصدر عن المجلس الانتقالي في السودان، بتصور يعني أن ممكن جدا يتم تفعيل مد المدة أو يعني تعليق نشاطات السودان حتى تستقر الأوضاع وتستقر الأمور. الحقيقة مدة 15 يوم ما بشوفهاش أنها كافية أبدا، ولكن هذا التحذير هو إجراء يعني عملي وإجراء سيستماتيك أو رد فعل طبيعي داخل منظمة دولية زي منظمة الاتحاد الإفريقي.
لماذا اتخذ المجلس هذه الخطوة الآن رغم تأييد الجامعة العربية ومجموعة من الدول العربية للمجلس الانتقالي؟
زي ما بقول لحضرتك، هو أمر تلقائي بيحدث دون دراسة لكل ما يتعلق بالأمر في أي دولة إفريقية. الحقيقة ده من ضمن ميثاق العمل في الاتحاد الإفريقي وتحديدا داخل مجلس الأمن والسلم، إذا ما تم يعني ترك السلطة بصورة مفاجئة في أي دولة إفريقية ويتولى الحكم أو العمل المجالس العسكرية داخل الدول الإفريقية، الحقيقة حتى لا تصنف أو لا يصنف ما حدث في هذه الدول الإفريقية بأنه انقلاب عسكري، لأن هذه الحالة تحديدا من الحكم تحدث في الدول الإفريقية بصورة التدفقية. فأكون أن الاتحاد الأفريقي يعني يلقي هذا التحذير أو يعلن عنه ما فيهاش أي مشكلة، ده سيستم عمل داخل الاتحاد لا يقلقني أبدا ولا يشكل تهديد أو خطر. بس كل ما نتمناه أو نتوقعه أن المجلس الانتقالي في السودان يعني يقوم بإعداد رد مناسب لهذه التحذيرات اللي أطلقها الاتحاد الأفريقي. ما بنتمناش أن يتم توقيع أي عقوبات على السودان أو يتم تعليق نشاطاتها داخل الاتحاد.
طيب، هناك اتهامات للاتحاد الأفريقي بأنه يدعم السلطات المستبدة في أفريقيا وأن دوره سلبي فيما يخص قضايا القارة، ما تعليقكم؟
الحقيقة مش عايزة يعني أنا كنت هشرح هذه وجهة النظر دي أو هقول أن تم بإعاز من عدد من يعني السلطات في عدد من الدول الأفريقية اللي قد يكون لها مصالح مع نظام البشير، أن هي بتدعم هذه المنظمة الإقليمية للتحرك تجاه ما يحدث في السودان. لكن خلينا نستبعد هذه الفرضية ونقول أن الاتحاد الأفريقي ما زال عند ميثاقه الأول اللي تم طرحه في الستينات، يتعامل مع ما يحدث في الدول الأفريقية على أنها انقلابات عسكرية، ولو أننا كنا بنشوفها أنها يعني نتاج التحرك في الشارع، نتاج التحرك في الدول الأفريقية واحتياج الشعوب الأفريقية للديمقراطية ويعني استقرار نظم الحكم فيها. خلينا نفكر مرة أخرى، وبما أن مصر هي اللي بتقود مؤسسة الاتحاد الأفريقي في الدورة 2019، إزاي نطرح ميثاق الاتحاد الأفريقي بصورة أكثر إنسانية وبصورة أكثر توافقية مع ما يحدث في أفريقيا؟ الحقيقة القارة الأفريقية لها معطيات خاصة، طول الوقت بتطرح معطيات مختلفة، طول الوقت بيحدث على الساحة إشكاليات جديدة تجد على المجتمعات الأفريقية. ما كان تم إعداده في ميثاق الاتحاد في الستينات بتصور أنه لا يتفق أبدا. بعد 20 عام من الألفية الجديدة ما زلنا مصرين على استخدام إحداثيات القرن الماضي وإحداثيات الستينات في ميثاق الاتحاد الأفريقي. ما الداعي لأن أي تحرك داخل السلطات في الدول الأفريقية يتم اعتباره واتخاذه على أنه انقلابات عسكرية؟ الحقيقة لا طبعا، ده أمر مرفوض بالنسبة لي على الأقل، وهو لا يشكل تهديد. أما دعمها للسلطات الدكتاتورية أو يعني النظم السلطوية في أفريقيا، أعتقد أن الاتحاد الأفريقي يحتاج إلى إعادة هيكلة وإعادة المؤسسات، بالإضافة إلى إعادة كتاب الميثاق مرة أخرى، وده بنتظر إن شاء الله تطرحه الدولة المصرية في قيادتها للاتحاد الأفريقي في هذه الدورة.
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن بلاده تعمل مع تركيا على إعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي شمالي سوريا لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية. وقال جيفري في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي المشترك 37 الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي في واشنطن، إن بلاده تتفهم قلق تركيا تجاه الحزب الديمقراطي.
وأشار إلى أن الشراكة الجيوستراتيجية المهمة كانت ولا تزال موجودة بين واشنطن وأنقرة، وشدد على ضرورة تنفيذ الكثير من أجل العملية السياسية في سوريا. من إسطنبول انضم إلينا طه عودة أغلو الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، كيف تثق أنقرة في الوعود الأمريكية بشأن الأكراد وحزب العمال؟
يعني من دون شك أعتقد التصريحات الصادرة من المسؤول الأمريكي تعتبر خطوة إلى الأمام في مسار العلاقات التركية الأمريكية. كما تعلمون أنقرة طيلة الفترة الماضية كانت تتهم واشنطن بالمماطلة، وخاصة فيما يتعلق بدعمها لقوات سوريا الديمقراطية. الآن هناك تصريحات مهمة من جيمس جيفري عندما أعلن أن هناك اتفاق أو ليس اتفاق، أو هناك مباحثات ما بين أنقرة وواشنطن للمنطقة الآمنة، وأن الأكراد أو الوحدات الكردية لن تكون ضمن هذه المنطقة. وهذا ما كانت تطلبه أنقرة، وهذا الذي دفع أنقرة للقيام والاستعدادات لقيام عملية عسكرية في شرق الفرات. أعتقد أن واشنطن هي حاليا بدأت يعني تشعر أو تتفهم المخاوف التركية، هذا من جهة. من جهة أخرى يعني يجب أن ننسى هذه النقطة، أنقرة خاصة فيما يتعلق بالتقارب مع روسيا وموضوع منظومة S-400، كل هذه لها تأثير كبير على الحليف الأمريكي. أنقرة واشنطن شعرت تماما بأن أنقرة حاليا منزعجة تماما، وأن دائما مطالبها ودائما يعني انتقاداتها كانت تنتشر بأنها انتقادات على الهواء، ولكن أنقرة ترجمتها على أرض الواقع وفتحت خط مع دول كبرى كروسيا، واستطاعت يعني أن تحصل وأن تأخذ اتفاقيات عسكرية كصواريخ S-400. كل هذه الأمور لها ساهمت بشكل كبير على دفع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على احتواء أنقرة وعدم إزعاجها، وخاصة فيما يتعلق بالموضوع والهاجس الذي يقلق أنقرة منذ سنوات وهو موضوع الوحدات الكلية.
هل هناك بنود محددة بين واشنطن وأنقرة بخصوص هذه العملية؟ وكيف يمكن التنسيق في هذا الأمر؟
يعني إلى حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق، كل هذه هناك مناقشات مستمرة، ولكن يعني ممكن نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب حاليا إلى أنقرة فيما يتعلق بتفهم المخاوف التركية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع إبعاد الميليشيات والوحدات الكردية عن الحدود التركية وإبعادها أو عن المنطقة الآمنة. إذا صح هذه الخطوة أعتقد أن سوف يكون هناك حالة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية، ومن الممكن أن نقول بأن عملية عسكرية شرق الفرات هي ستكون يعني مستبعدة تماما.
سيد طه، ما تأثير هذا الاتفاق على دعم واشنطن للأكراد السوريين؟
يعني واشنطن إلى حتى هذه اللحظة لم تتخلى عن الأكراد السوريين، هي تعي تماما بأنها كانت ضدها في المنطقة، حاربت ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي على الرغم من انتهاء والقضاء على هذه التنظيم، ولكن التصريحات الأمريكية لا تقول وتؤكد أن خلاياه ما زالت موجودة وما زال يمثل تهديدا. من وجهة نظري أعتقد أن واشنطن ستحافظ على الطرفين التركي والكردي.
في الشأن المصري، يصوت مجلس النواب في جلسته العامة على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنته التشريعية في صيغتها النهائية. وأكد رئيس البرلمان علي عبد العال أن البرلمان سينتهي اليوم من التصويت على الصيغة النهائية للتعديلات دون الحاجة للانعقاد غدا.
وتتضمن التعديلات في أبرز نقاطها تعديل مدة رئاسة الجمهورية من 4 سنوات إلى 6 سنوات على ألا تتجاوز مدتين، ولا يحق للرئيس الترشح مدة ثالثة. أضيف لمدة الرئاسة مادة انتقالية تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد 6 سنوات من تاريخ انتخابه في 2018 بدلا من 4 سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من 6 سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.
كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضوا إلى 450 عضوا، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25% من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم مجلس الشيوخ ليضم 180 عضوا. ولمتابعة ما يجري داخل البرلمان المصري ينضم إلينا محمد أبو حامد عضو مجلس النواب. سيد محمد، من المقرر أن يصوت مجلس النواب المصري على التعديلات الدستورية، هل لك أن تحدثنا عن مجريات الجلسة؟
هي الجلسة ابتدت دلوقتي حالا، أنا حضرتك سامعة، وهي الجلسة هيت فيها تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، وبعدين هيفتح نقاش حوالين ما ورد في التقرير، وبعدين هتتلى المواد، وبعدين هيأخذ التصويت.
ما الذي تتوقعونه حول نتيجة التصويت؟
يعني حضرتك تقدري تتنبأي هيبقى يتم ازاي من اللي حصل في التصويت المبدئي. التصويت على التعديلات من حيث المبدأ كان 485 نائب داعي للتعديل و16 نائب ما بين رافضين ومتحفظين، يعني فمتوقع إن شاء الله يعني إنه هيبقى التعديلات هتكون مدعومة بشكل كبير من النواب، لكن العدد حصريا هيبان لما يتم التصويت إن شاء الله.
كان هناك نقاشات في البرلمان حول بعض المواد الجدلية، هل حسم هذا الجدل؟
يعني في الحقيقة الجدل حسم بدليل خروج تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، يعني لغاية اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية اللي هو كان للمدولة الأخيرة كان في نقاشات ونقاشات دقيقة جدا حوالين بعض مواد، مثلا بعض مواضع في التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية مثلا، لكن بالنهاية تم التوافق ما بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية. وطبعا التقرير النهائي طالع متأثر بالآراء اللي طالع متأثر بالآراء اللي هي جت في الحوار المجتمعي واللي جت أثناء تلقي المقترحات المكتوبة خلال فترة عمل اللجنة التشريعية والدستورية.
كيف سيتم التصويت؟ هل كل المواد أم كل مادة على حدة؟
التصويت النهائي على كل المواد مرة واحدة لدائم الجلسة بالكامل بيزاع منها أو بتزاع يعني جلسة زي اللجنة التي أكيد هتزاع كلها على المواطنين. التلفزيون المصري كل الجلسات بيسجلها يعني. فالعايز أوصله لحضرتك يعني إنه أولا التسجيل لدائم بالإسم يعني بينده علينا نائب وكل نائب يقوم يحدد موقفه وده وسائل الإعلام اللي موجودة في المجلس بتنقله في لحظتها يعني الجرايد بيقولوا النائب فلان الفلاني وقال إيه الموافق ولا الرافض قبل إضافة للتقرير اللي التلفزيون بيعلنه على رأيه.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن تركيا قد تجري تعديلات على المعايير الفنية لمنظومة الدفاع الصاروخي S-400 إذا أثبتت الولايات المتحدة أنها تمثل تهديداً.
قال صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني دعا إلى فرض حظر فعال للسلاحي على الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة.
أصدرت إسرائيل تحذيراً لمواطنيها بعد السفر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية وطلبت منهم العودة من هناك فورا إثر ورود معلومات عن وجود مخطط لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين لاستهدافهم.
قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى في الرياض مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي لبحث التعاون بين البلدين خاصة في المجال العسكري.
أعلنت الرئاسة الأفغانية قائمة تضم 250 شخصا قالت إنهم سيشاركون في اجتماعات المصالحة المرتقبة مع حركة طالبان في قطر يوم الجمعة المقبلة.
اعتقلت الشرطة البريطانية 113 شخصا بعد أن أغلق نشطاء مناهضون لتغيير المناخ عددا من أشهر شوارع لندن في مناطق مثل أكسفورد سيركس وماربل آرتش وجسر ووترلو في محاولة لإجبار الحكومة على بذل المزيد لمكافحة تغير المناخ.
الحلم البعيد كان اختيار معهد جوتا ليكون فيلم الافتتاح في أسبوع أفلام جوتا بالإسكندرية بينما يعرض فيلم لا أحد هناك يوم الجمعة المقبل وذلك بالتزامن مع انطلاقته التجارية. الفيلمان تم اختيارهما بعناية ليستكملا بذلك رحلتهما في المهرجانات. نتابع المزيد في التقرير التالي.
يشارك فيلم الحلم البعيد للمخرج مروان عمارة والمخرجة هانا دومكي والفيلم الأحد هناك للمخرج أحمد مجدي في أسبوع أفلام جوتا على أن يكون الحلم البعيد هو فيلم الافتتاح وذلك يوم الخميس 18 من أبريل. يقدم معهد جوتا في أسبوع السنوي الأفلام مجموعة مختارة من الأفلام الألمانية المعاصرة والوثائقية بالإضافة إلى أفلام عربية مختارة بعناية. تدور أحداث فيلم الحلم البعيد في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك.
تقدر توقف أنت ولا هتفضل مستحمل لغاية ما نقول كات؟
لا أنا استحمل أحد.
يرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغير السن الذين يعملون في أحد الفنادق السياحية الفاخرة حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية. هناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياة أشبه بالحلم. فاز الفيلم مؤخرا بجائزة البرونزية كأفضل إسهام فني من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة في عرضه الأول بالعالم العربي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك في مهرجان لندن السينمائي بالإضافة إلى مهرجانات دولية أخرى.
كان في ظرفتين بس في مصر، ظرفة في اسكندرية بكر وظرفة انتية في الجيزة.
أما فيلم الأحد هناك فتدور أحداثه في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها حيث يجد أحمد نفسه تائها بلا إيمان لكن ليلى يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض، ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان. الفيلم شارك في الدور رقم 17 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، كما عرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
حكاية الزرافة اللي سمعتها دي ما خلصتش كده. الزرافة ما ماتتش.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
الاتحاد الإفريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا يسقط عضوية السودان. وتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يعلن أن بلاده تعمل مع تركيا لإعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي.
البرلمان المصري يصوت على تعديلات دستورية جوهرية.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جهان لطفي.
أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الوزارية لمنتدى التعاون الروسي العربي، أعلن عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية من 8 مليارات دولار عام 2009 إلى 21.7 مليار دولار في عام 2018. تراجع خام برنت إلى نحو 71 دولارا للبرميل صباح الثلاثاء تحت ضغط من توقعات تنامي المخزونات الأمريكية وبواعث القلق حيال مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروضات التي تقودها أوبيك. وانخفض خام القياس العالمي برنت 12 سنتا ليصل إلى 71 دولارا و6 سنتات للبرميل، فيما زاد خام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات ليصل إلى 63 دولارا و46 سنتا للبرميل. أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب أن وزارته تتجه إلى الاستعانة بشركة إيرانية لاستكمال إنجاز محطة كهرباء في محافظة كركوك. ووفقا لبيان صدر عن وزارة الكهرباء، فإن الخطيب وجه الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية وجهها بالتفاوض مع شركة صانير الإيرانية لإنجاز مشروع محطة كهرباء الدبس الغازي الجديدة بطاقة 320 ميجا وات. أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري كمال عامر موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون الحكومة لزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وستسري الزيادة بموجب التشريع الجديد اعتبارا من مطلع يوليو 2019 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة. ينطلق في الرياض خلال يومين 24 و25 من إبريل نيسان الجاري أكبر منصة حوار مالي في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم 10 مؤتمرات مالية في العالم، حيث يطرح مبتكرات مالية وتقنية جديدة خلال 21 جلسة عمل وحلقة نقاش بمشاركة 1500 من قيادات عالم المال والأعمال. فوض المجلس الأوروبي في بروكسل الجهاز التنفيذي الأوروبي بفتح مفاوضات مع واشنطن بشأن ملفات التعريفات الجمركية سعيا لتخفيف التوتر التجاري بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات الاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار. ستركز المفاوضات على إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصناعية وتقييم المطابقة مع اتفاقية تجارية تقتصر على إلغاء التعريفات الجمركية للسلع الصناعية فقط وباستثناء المنتجات الزراعية.
ما زلنا مع جهان لطفي وأخبار الرياضة.
حقق أرسنال فوزا مهما على حساب مضيفه واتفورد بهدف نظيف في الأسبوع 34 من الدوري الإنجليزي ليتقدم غانرز إلى المركز الرابع في سلم ترتيب البريمير ليج، وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 66 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تراجع للمرتبة الخامسة. في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة وبقي في المركز العاشر. تعادل ريال مدريد إيجابياً خارج أرضه مع ليجانيس بهدف لكل فريق في ختام مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم. بهذه النتيجة رفع ليجانيس رصيده إلى 41 نقطة وصعد للمركز 11، فيما رفع الريال رصيده إلى 61 نقطة وبقي في المركز الثالث ويتخلف بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة. تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس زايد لأندية الأبطال البطولة العربية عقب فوزه على مضيفه ومواطنه الأهلي بركلات الترجيح 3-2 في إياب الدور نصف النهائي، وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بهدف دون رد لمصلحة الأهلي، وهي نفس النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب لمصلحة الهلال، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للهلال. وسيواجه الهلال في المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل النجم الساحلي التونسي الذي أطاح بالمريخ السوداني بفوزه عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. فاز فيلادلفيا 76رز على بروكلين نيتس بنتيجة 145-123 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وأحرز سيكسرز 51 نقطة بالربع الثالث في رقم قياسي للفريق خلال مباراة بدور الثمانية والأدوار الإقصائية، وأدرك 76رز التعادل 1-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، بينما تقام المباراة الثالثة في نيويورك يوم الخميس. وسجل جويل إمبيد 23 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليساهم في الانتصار، كما تألق في الربع الثالث بتسجيل 13 نقطة والاستحواذ على 5 كرات مرتدة. تأهل البلجيكي ديفيد جوفين إلى الدور الثاني في بطولة مونتي كارلو لتنس الأساتذة بفوزه على الأرجنتيني غويدو أندريوزي 6-1 و6-4، ويلتقي جوفين في الدور الثاني مع الصربي دوسان لايوفيتش الذي تغلب على التونسي مالك الجزيري 6-4 و6-4، كما صعد الألماني يان لينارد شتراف إلى الدور الثاني بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام الكندي دينيس شابوفالوف 5-7 و6-3 و6-1.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. تنطلق الدورة السادسة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما غدا بمشاركة عروض من الكويت والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس وليتوانيا. وقال جمال ألهو مؤسس ورئيس المهرجان إن هذه العروض اختيرت من بين 65 عرضا تلقاها المهرجان، ومن بين العروض المشاركة حطام إنسان لفرقة المسرح الكويتي، وظل الإمبراطور من الإمارات، وأدرينالين من الأردن.
دعت ناسا جميع متابعيها على موقع تويتر لمشاركة أفضل صورهم التي تستعرض تفاصيل كوكب الأرض على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج Picture Earth on Earth Day تزامنا مع يوم الأرض الموافق 22 أبريل. وقالت وكالة الفضاء في بيان: سنقوم بفحص إنستغرام وتويتر وصفحتنا الخاصة بحدث ناسا إيرث على فيسبوك للعثور على أفضل الصور من جميع أنحاء العالم. العالم واختيارها لعرضها لاحقا في أشرطة الفيديو والصور المجمعة.
يحيي متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919 بإقامة معرض يضم مقتنيات خاصة للزعيم الراحل سعد زغلول ووثائق تاريخية تسجل وقائع هذا الحدث الفريد في تاريخ مصر. يضم المعرض بعض المقتنيات المستعارة في متحف بيت الأمة في القاهرة، منها طربوش الزعيم الراحل وعصاه والمعطف الذي كان يرتديه أثناء نحت تمثاله الشهير على يد الفنان محمود مختار، والعلم الذي لف فيه جثمانه عند وفاته عام 1927.
يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة إنجي حسن أفلاطون التي تنتمي إلى رواد الحركة الفنية التشكيلية في مصر والعالم العربي. حظيت إنجي أفلاطون بتقدير عالمي عبر مشوارها الطويل في طريق فن الرسم التصويري، وقال عنها النقاد إنها تضفي قدرا هائلا من الحيوية على تفسيرها للطبيعة، وتدرك قيمة العمل كجزء لا يتجزأ من المنظر الطبيعي.
أعلنت إدارة جوائز بوليتزر فوز رويترز باثنتين من جوائزها الصحفية، أحداهما عن تقرير استقصائي كشف النقاب عن مقتل 10 من مسلمي الروهينجا على يد قرويين بوذيين وقوات الأمن في ميانمار، والأخرى عن صور لمهاجرين على حدود الولايات المتحدة. والتقرير الاستقصائي أجراه صحفية رويترز الشابان والون وكياو سوؤو، وكلهما محكوم عليهما بالسجن 7 سنوات في ميانمار. وقبل أن يكمل الصحفيان قصتهما اعتقلا في ديسمبر كانون الأول 2017 في إجراء انتقده مراقبون دوليون بوصفه محاولة من السلطات لمنع نشر التقرير، وأكمل زميلا التقرير ونشره في فبراير شباط من العام الماضي.
في الختام إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك.
الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا يسقط عضوية السودان، وتجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس مدني مؤقت.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا يعلن أن بلاده تعمل مع تركيا لإعلان منطقة آمنة خالية من الحزب الديمقراطي الكردي.
البرلمان المصري يصوت على تعديل دستورية جوهرية.
من أخبارنا الاقتصادية، الأمين العام للجامعة العربية يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية إلى 21.7 مليار دولار في عام 2018.
ورياضيا، أرسنال يفوز على مضيفه واتفورد بهدف نظيف ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب البريمير ليج.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد